بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الله تعالى ذكر ثلاث درجات لتأثر الحجارة في هذه الآية وفي هذا المثل. قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وهكذا بعض القلوب تتفجر بالإيمان وبخشية الله تعالى فتسارع إلى طاعة الله، وهذه قلوب المحسنين، قلوب السابقين للخيرات. ولذلك قال بعض السلف في هذه الآية: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: هو كثير البكاء الذي يبكي كثيرا من خشية الله. النبي صلى الله عليه وسلم، الإخوة تأملوا، كان قلبه يتفجر من خشية الله تعالى، يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، غليان يغلي قلبه مثل ما يغلي القدر، يتفجر قلبه من خشية الله. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا صلى لا يكاد يسمع الناس قراءته من بكائه، وعمر رضي الله عنه إذا رأيت وجهه رأيت خطين أسودين من البكاء. هكذا كانت قلوبهم تتفجر من خشية الله. وهكذا القلوب المؤمنة تتفجر بالإحسان والمسارعة إلى الخيرات. القلوب المؤمنة تتفجر بالإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالصدقة والإنفاق في غزوة تبوك، ماذا فعل الصحابة؟ تفجرت قلوبهم بالإحسان. أبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله، وعمر رضي الله عنه يأتي بنصف ماله، وعثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة كاملا. وتأملوا إلى قلوب المؤمنين كيف تتفجر بالتضحية لهذا الدين. علي رضي الله عنه كيف تفجر قلبه بالتضحية، نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر ليلة عرفها الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونام في فراشه علي رضي الله عنه، في أي لحظة يمكن أن يقتل، هكذا تفجر قلبه بالتضحية. قلوب المؤمنات تتفجر بالاستجابة لأمر الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها، شققنا ثيابهن واختمرنا بها، غطينا بها وجوههم ورؤوسهم. تتفجر قلوبهم بالاستجابة لله تعالى. وهكذا بعد ذلك ذكر يعني الدرجة الثانية من الاستجابة. قال: وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني درجة تأثر أقل. وهذه قلوب المؤمنين الدرجة العليا، قلوب المحسنين السابقين، ثم قلوب المؤمنين. ولذلك قال بعض السلف في تفسير هذا الجزء من الآية، قال: هو قليل البكاء لكنه يتأثر. ثم الدرجة الثالثة وهي قلوب المسلمين الذين يطيعون الله تعالى. قال: وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، على الأقل يتحرك ويستجيب، يعني لا يظل في أعلى الجبل هكذا شامخا، هكذا التمثيل هنا، لا يظل الإنسان شامخا برأسه متكبرا على طاعة الله مستعليا على عباد الله، بل يكون متواضعا خاضعا، فهكذا الحجر يهبط من خشية الله ويستجيب لله تعالى. حتى قال بعض السلف في تفسيرها: هو بكاء القلب. فهكذا درجات التأثر في القلوب. والمسلم أيها الإخوة عليه أن يراقب قلبه وينظر كيف يعني يتأثر مع القرآن ومع أوامر الله تعالى. القلب كما عرفنا الإخوة هو ملك الجوارح، إذا انصلح القلب انصلحت الجوارح كلها. فعلى المسلم أن يهتم بقلبه، وخاصة الإخوة أمر القلب خطير، لأن أمراض القلوب خفية. حتى قال بعض العلماء: أكثر الناس جاهلون بقلوبهم، ثم تلا قول الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. الآن كثير من الناس مرضى القلوب في الحقيقة ولكن لا يشعر. أنت كيف تعرف أن قلبك فيه مرض أو فيه قسوة؟ الله تعالى خلق كل عضو لوظيفة معينة، مثلا العين تبصر بها، كيف تعرف أن العين مريضة؟ إذا كنت لا ترى جيدا، تعرف أن عينك فيها شيء، فيها خلل، الأذن تسمع بها، إذا كان السمع فيه خلل تعرف أن هناك مرض. كذلك القلب، الله تعالى خلق القلب لماذا؟ ما وظيفته؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم وظيفة للقلب محبة الله وذكر الله، عبادة الله جل وعلا، ثم تنبعث هذه العبادة على الجوارح تكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا وجدت نفسك لا تسارع في طاعة الله، أصدق مع نفسك، إذا كنت تصر على بعض المعاصي اعرف أن في قلبك مرض بلا شك، هذه المعاصي دليل على قسوة القلب، وإلا كيف؟ أين محبة الله؟ كيف تعصي الله وأنت تدعي حبه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا وجدت نفسك تؤثر الدنيا على الآخرة، إذا وجدت نفسك ودخلت في صلاتك لا تخشع فيها ويتفلت قلبك يمينا ويسارا، تبيع وتشتري وتكون مع أهلك وأولادك وأنت في صلاتك، فاعلم أن في قلبك مرض بلا شك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. فالمسلم عليه أن ينتبه لقلبه. وذلك قال الحسن البصري رحمه الله تفقدوا الحلاوة في ثلاثة، في ثلاثة أشياء، قال في القرآن وفي الصلاة وفي الذكر، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. إذا وجدت نفسك تطمئن بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالصلاة، فاعرف أن قلبك والحمد لله سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما إذا وجدت نفسك يعني يثقل عليها القرآن، وإذا أطال الإمام تتثاقل ولا تذكر الله كثيرا، وهكذا الصلاة تكون ثقيلة عليك، فاعرف أن في قلبك مرض. وهكذا إذا وجدت نفسك قليل البكاء، ما تتفجر الدموع من عينك، لأن القلب ما تفجر من خشية الله. اسأل نفسك منذ كم يوم بكيت لله تعالى؟ شهر؟ شهرين؟ ثلاثة؟ كم مر عليك من الأيام ولم تبكي من خشية الله؟ اسأل نفسك، بذلك تعرف هل قلبك مريض أو لا. إذا رأيت نفسك تقاطع الناس وتخاصم الناس وتحمل في قلبك بغض وحسد على فلان وفلان، فاعرف أن في قلبك مرض. فالمسلم عليه أن يراقب قلبه ويحرص على أسباب لين القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من أرضه وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، قال وآنية ربكم قلوب عباد الصالحين، وأحبها إليه قال ألينها وأرقها. كيف يكون القلب رقيقا ولينا؟ القلب أيها الإخوة أولا هو بيد الله، لابد أن تعرف هذه الحقيقة. فإذا أردت أن يلين القلب لك وتتمتع بطمأنينة القلب بذكر الله وبحلاوة الذكر، فعليك أولا تسأل الله تعالى، هذا القلب بيد الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالجأ إلى الله تعالى بالدعاء، تضرع إلى الله تعالى أن يلين قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أيضا سبب ثاني للين القلوب ورقة القلوب أن تصفي هذا القلب من المعاصي والشهوات بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء. لا تستهن بأي معصية، تقول هذه مجرد سيجارة ولا هذه مجرد أغنية ولا هذه مجرد نظرة، كل هذه نقط سود في قلبك تتجمع. ثم قال فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى تصير كران على القلب. وقرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه المعاصي تصبح كالغشاء على القلب، فيكون القلب أسود قاسي والعياذ بالله. ثم أيضا من الأسباب التي تلين بها قلبك أن تغذي القلب بالعلم النافع والعمل الصالح. أعظم علم العلم بالله بأسمائه وصفاته، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هكذا إذا تعرفت على أسماء الله تعالى وصفاته، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعظم قدر الله تعالى في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا تزداد تعظيما لله، وهكذا تتأمل في أسماء الله وصفاته، تقبل على القرآن، القرآن أعظم علم، تقبل على تدبر القرآن فتزكي قلبك، تزكي نفسك، كذلك تقبل على العمل الصالح. هذه العبادة في الحقيقة بها تسطع أنوار العبودية وأنوار الألوهية في القلب، وينزل الله تعالى على قلبك الألطاف الربانية، تشعر بحلاوة الإيمان ولذة الذكر، تقبل على الصلاة، على قيام الليل، هذا القيام ينير قلبك وينير حياتك، تقبل على طاعة الله، تقبل على بر الوالدين، الإحسان إلى الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. سبحان الله، أنت تجرب هذا، لما تحسن إلى الناس تشعر بانشراح في نفسك وراحة في قلبك، فهذا من أعظم أسباب لين القلوب. وأيضا زر المقابر، منذ متى ما دخلت المقبرة؟ فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهكذا تتذكر الموت والآخرة فيلين القلب. وهكذا أيضا من الأسباب، وهو سبب عظيم كما ذكر بعض السلف، يعني قسوة القلوب من أربعة: من المجاوزة في الطعام والشراب والكلام والخلطة والنظر، هذه الأمور المباحة إذا تجاوز العبد فيها حده بعد ذلك يعني يقسو قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم أيها الإخوة، الأسباب كثيرة، ولكن نختم هذه الحلقة بفائدة لطيفة، وهي أن هذه الآية تدخل في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. كيف ذلك؟ من وجهين. الله تعالى أولا شبه القلوب بالحجارة، ما شبهها بالحديد والرصاص لأنه يذوب، أما الحجارة لا تذوب، أقسى شيء. وهذا الأمر يعني اكتشفه الإنسان مبكرا في حياته، كان يستخدم الحجارة في طحن الحبوب وفي المساكن، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كما هو من شأن ثمود. وأيضا يعني الآن يعني بناء السدود المنيعة، هذه المشاريع الضخمة تقوم على الحجارة القاسية، فهذه لفتة أشار إليها القرآن، وأن الحجارة أقسى ما يكون وأصلب ما يكون. ثم أيضا من الإعجاز العلمي في هذه الآية الإخوة، أن الله تعالى هنا لو تتأمل ربط بين تأثر الحجارة وضغط الماء. في الماضي كانوا يظنون أن تكسر الحجارة إنما يعتمد على التركيب الكيميائي للحجر، والماء لا علاقة له بتكسير الحجارة لأن الماء لطيف. ثم اكتشفوا أن هناك علاقة بين تكسر الحجارة وتأثرها وبين ضغط الماء، وهذا أشار إليه القرآن. تأملوا لما قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، فلما ذكر كلمة التفجر تدل على القوة في التأثر والتكسير للحجارة، ذكر كلمة ماذا؟ الأنهار التي تجري بضغط وقوة. ثم لما ذكر التشقق: وإن منها لما يشقق وهو دون التفجر، ذكر ماذا؟ قال: فيخرج منها الماء، ما قال الأنهار. فهناك علاقة بين ضغط الماء وبين تكسر الحجارة، وهذا اكتشفه العلماء، أيضا العلماء الذين يبحثون في علم طبقات الأرض والجيولوجيا. وهكذا القرآن سبحان الله يسبق يعني الناس إلى هذه الاكتشافات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا، ونسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.